أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا وما زلنا في كتاب الحج من بلوغ المرام، وقلنا أننا اليوم نقرأ صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل. هنقرأه ونعلق عليه حتى لا يعني فضل واحدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
طيب، بالنسبة لهذه الفقرة، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. هذا المقات، يعني كان مقات النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ذا الحليفة. فولدت، يعني أسماء ولدت محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فولدت أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر، وتزوجها بعد أبي بكر علي رضي الله عنه وأرضاه. اغتسل، قال فاغتسلي، نعم، واستثفري بالثوب. اغتسلي واستثفري، أي شدي على محل الدم خرقة ونحو ذلك حتى لا تتلوث، وأحرمي بهذه الصورة، وتفعل كل ما يفعله الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذه سنة. ثم بعد ذلك ركب القصواء، مقصود الناقة المعروفة، حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. هذا ما سمعه جابر رضي الله عنه وأرضاه. ونحن ذكرنا كلام ابن عمر في أظن في المحاضرة السابقة، نقل أنه أهل لما استوت به راحلته وليست في البيداء، في يعني رفع صوته ونحو ذلك، وإنما إذا استوت به الراحلة. هذا هو الصحيح. فمنهم من نقل إذا استوت به الراحلة، ومنهم من نقل إذا أتى البيداء ونحو ذلك، وهذا تبعا لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهل، يعني رفع صوته بالتوحيد، وهو ما سمعتم. ثم بعد ذلك حتى إذا أتينا،
قال حتى إذا أتينا البيت، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
نعم، الآن قال حتى إذا أتينا البيت، الآن دخل البيت، استلم يعني استلم البيت، أولا استلم الركن، استلم البيت، واستلم من البيت الركن، والمقصود بالركن هو الحجر، الحجر الأسود. فرمل ثلاثا، والرمل هيأتي تعريفه الآن، وهو الإسراع مع تقارب الخطى، وهنذكر برضو محل الرمل. ومشى أربع، يعني طاف طواف القدوم، رمل فيه ثلاثة أشواط، ومشى الأربعة الباقية. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، المكان المعروف، جاء خلفه وجعله بينه وبين القبلة طبعا، ثم صلى ركعتين. في بعض الروايات أنه قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. يبقى من السنة الآن أن تذهب إلى الركن فتستلم الركن، تمس الحجر الأسود أو تقبله، وبعض المذاهب يرى صحة حديث السجود عليه، أو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود، وإنما يقول هو فعل ابن عمر وابن عباس كما هو عندنا في المذهب، وهيأتي الكلام عليه. لكن يستلمه، ثم بعد ذلك يصلي، ثم يعود مرة ثانية فيستلم له. وهذه سنة لا يعلمها كثير من الناس، يغفل عنها كثير من الناس، أنك تذهب فتستلم الحجر، ثم ذلك تصلي تطوف، ثم ذلك تصلي عند المقام، ثم تعود مرة ثانية فتستلم الركن. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم
قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني باب الصفا مقصود باب باب الصفا تخرج منه. فلما دنا قرأ هذه الآية ثم قال
أبدأ بما بدأ الله به.
في بعض الروايات ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا، فالله بدأ بماذا؟ بدأ بالصفا، إن الصفا، فابتدأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ منه البعض أن هذه البداءة واجبة، وهذا هو الصحيح، أن يبدأ الإنسان بالصفا، وأن يوالي بينهما الصفا ثم المروة، ومن المروة إلى الصفا إلى آخره. وإذا ابتدأ بالمروة فهذه لا تحسب، وإنما تحسب الأولى التي من إيه؟ من الصفا. طيب
قال أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره.
يعني قال لا إله إلا الله، الله أكبر. ثم قال
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى.
نعم، الآن شيء هام في هذه الطريقة أن الإنسان إذا صعد على الصفا كبر وهلل، ثم هذا الدعاء الذي يقوله، ثم يرفع الإنسان يديه ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو، ثم بعد ذلك يعود لهذا ثم يدعو، ثم يعود لهذا ثم يدعو. هذا في كل مرة يصعد على الصفا، وكذلك في كل مرة يصعد على المروة. وفي المرة الأخيرة التي تكون على المروة فحينها يقول هذا، يكبر ويهلل ثم يدعو، ثم يكبر ويهلل ثم يدعو، ثم يكبر ويهلل ويقول هذا الذكر طبعا في الأشياء الثلاثة، ثم لا يقف يدعو وإنما ينصرف مباشرة. هذا هو من أراد السنة في هذا الباب. نعم. ثم نزل إلى المروة.
قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي.
انصبت يعني انحدرت في بطن الوادي، وهذا كان قديما لما كان لما كان وادي، لكن الآن أصبح مستويا، فهذا ممكن نضعه الآن في العلامة الخضراء التي تكون فين؟ التي تكون في الصف والمروة في الوسط، فحينها إذا أتيت عندها فعليك أن تسرع الخطوة. ساعة يعني يعني مشى بسرعة أو هرول سريعا أو نحو ذلك.
حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم الترويح
الآن، طيب الآن يبدأ بقى أمور أمور الحج الآن بالنسبة إلى الأيام المعروفة 8 والـ9 والـ10 إلى آخره. وفيه فلما كان يوم التروية اللي هو يوم كم؟ يوم 8 من ذي الحجة، توجهوا إلى منى، يعني توجهوا من المكان الذي كانوا فيه، توجهوا من المكان الذي كانوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالأبطح مكان في مكة، في شرق مكة. وطبعا المذهب عندنا أن الإنسان إنما يبتدئ النسك من تحت الميزان، من تحت الايه؟ الميزان. فهذا المذهب أنك تحرم من تحت الايه؟ من تحت الميزان. وهذا اجتهاد منهم رحمهم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لبى في هذا اليوم في يوم 8 ونحو ذلك من مكانه، ولم يذهب إلى الميزاب، لكن هذا معتمد المذهب. وطبعا هذا يشق الآن على كثير من الناس أن يذهبوا فيحرموا من هذا المكان.
قال قال فيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
المقصود أنه ذهب إلى منى فصلى بها، بات هذه الليلة فين؟ في منى، فصلى بها أي بمنى الآتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلى الفجر. ثم
مكث قليلا حتى طلعت
الآن
الشمس.
يوم إيه؟ يوم التاسع. هذا يوم التاسع، انتظر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ها؟
فأجاز حتى أتى عرفة.
أجاز يعني صار في إلى المكان المتوجه إلى عرفة.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة.
طبعا القبة الخيمة، وضربت له بنمرة. نمرة هذا جبل صغير على حدود عرفة، على خلاف فهل هو من عرفة أم لا، على قولين ابن تيمية وابن القيم أنه ليس من عرفة، هذا رأيهما. إذا ضربت له بنمرة فنزل بها حتى
إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر.
هذه خطبة يوم عرفة وليست هي جمعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر فيها إلا إذا وافقت يوم الجمعة ونحو ذلك فهذه قضية أخرى. ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب
حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات.
طيب الآن حتى إذا أتى الموقف، المقصود بالموقف دائما في لسانهم الجبل المعروف اللي هو جبل يسمى الإلى، هو الصواب اسمه جبل الإيه؟ الإلى، مثل الهلال الإلى، وهو معروف طبعا عندنا الآن بجبل إيه؟ جبل الرحمة، يقال جبل الرحمة. حتى إذا جاء هناك فجعل إيه؟ فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني الجبل على يمينه وحبل المشاة أمامه والقبلة أيضا إيه؟ ووجه نفسه إلى إيه؟ إلى القبلة. هذا هو الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس
يدعو كل هذه الفترة يدعو وذهب.
قال وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق
ودفع أي ذهب وقد شنق يعني ضيق مصود شنق ضيق للقصواء الزمامة حتى إذا ركبها أو عندكم ركابها حتى إذا ركبها عند ليصيب مورك رحله. الآن المقصود يعني من هذا إذا مل الراكب من على الدابة ونحو ذلك وضع قدمه هكذا على الإيه على قبيل رقبتها، فالمقصود ان هو يعني شد لها حتى وصل الى هذا الايه الى هذا المكان، وده كنايه طبعا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع لان الناس يعني يسيرون حوله. نعم.
ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه السكينه وكلما اتى حبلا من الحبال
الحبل هو التل، المقصود بالحبل ايه كلما اتى تل من التلال يطرق قليلا لناقته حتى تصعد هذا الايه هذا التل، ارخى لها قليلا حتى تصعد
حتى اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين.
يبقى السنه ان يصلي الانسان في المزدلفه المغرب والعشاء جمع تاخير.
ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
إذن بات في مزدلفة حتى طلع فجر ليل اليوم ليل العاشر الذي هو يوم النحر.
فصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح
بأذان. يبقى صلى الفجر في مزدلفة
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام.
فانتقل إلى المشعر الحرام فوقف عنده ففعل ماذا؟ قال
فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشروق لأن أهل الجاهلية كانوا لا ينفرون حينها إلا إيه؟ إلا بعد الشروق، فالنبي خالفهم في هذا وإنما وقف حتى أسفر جدا ثم ذهب.
قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.
هو محسر بين منى والمشعر، وقيل هو من منى على خلاف بين العلماء.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها
جمرة العقبة
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم
رمى ثم نحر ثم ركب.
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
يبقى هذا اليوم صلى في مكة الظهر حديث مطول. كل هذا الآن الذي سمعناه في حديث جابر هيأتي مفصلا في أحاديث مستقلة. حديث خزيمة تفضل.
قال عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار.
رواه الشافعي بإسناد ضعيف قال الذهبي فيه صالح لين وفيه الأموي وهو مجهول فيعله الإمام الذهبي، وتكلم على إسناده أيضا الضياء المقدسي في السنن والأحكام، وكذلك يعني تكلم على إسناده المناوي في تخريج أحاديث المصابيح أو المصباح، وأيضا الصنعاني في السبل، هؤلاء تكلموا على إسناده. والشاهد أن الإنسان يبالغ في الدعاء والتلبية ونحو ذلك، وهذا أمر لا يعني لا يختلف عليه الناس، لكن كمتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام فلا.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
طيب رواه مسلم. هذا الحديث النحر والوقوف والمبيت بمنى ونحو ذلك لا توجد هناك أماكن محددة فيها، إذا لم يقف فيها الإنسان فقد يأثم أو نحو ذلك، وإنما عرف كلها أو منى كلها أو والنحر يكون في أي مكان، لا إشكال فيه في هذا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الناس أماكن محددة في منى أو في المنحر أو نحو ذلك. حديث عائشة
قال وأنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه.
هذا المذهب على استحباب الدخول من أعلاها، وأعلى مكة المسمى بكداء، المسمى بكداء، وتسمى الآن أظن الحجون أو نحو ذلك. الحجون معروفة في مكة عند مقبرة المعلى أظن، أو إذا ضبطت الاسم وعلمته. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، يعني دخل من إيه؟ من كداء وخرج من كداء، شارع معروف يؤدي إلى جر، والمكان هناك معروف، يعني إذا سألت عنه في مكة تدل عليه. ولهذا يقول إيه أهل مكة، يقولون إذا دخلت فافتح كداء، وإذا خرجت فضم الباب أغلقه كداء، كويس، حتى تضبط يعني كداء. وإن كانت في الرسم تختلف، كداء وكداء في الرسم يختلف، لكن في النطق قد يشكل على إيه على الناس. فإذا دخلت فإيه فافتح، وإذا خرجت فضم، هكذا يقولون. يبقى عندنا في المذهب يستحب أن أنت تدخل من هذه الأماكن، وهل يستحب أن تدخل من هذه الأماكن إلا أن توافقها، يعني لو جاي من مكان بعيد مكان آخر غير هذه الأماكن، هل يستحب لك أن تدور حول مكة حتى تدخلها؟ المذهب أطلق ولم إيه ولم يقل يعني يضبط هذا الباب، حقيقة لم أطلع على تفصيل فيها، وإنما أطلق ويستحب أن يدخل من هذا الإيه هذا المكان. حديث ابن عمر
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
طيب يبقى هذا إيه الاغتسال لدخول مكة، يعني أن يغتسل الإنسان لدخول مكة، وهذا أمر مستحب. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والباقي موقوفا.
الصحيح أنه يعني في المرفوع نظر، في المرفوع نظر، وهو أفعال صحابة. ولهذا من فقه هذا الحديث أن المعروف في الحجر الأسود هو التقبيل والاستلام، أن يقبله الإنسان أو يستلمه بيده أو يشير إليه كما في الأحاديث، أما أن يسجد عليه فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب على استحباب السجود عليه، ودليلهم في هذا فعل ابن عمر وفعله ابن عباس، فهو ثابت عندنا بالأصل الثاني، وهو أقوال إيه أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أي عن ابن عباس
قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه.
طيب الحديث الذي بعده
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبى ثلاثا ومشى أربعا، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه.
الخبر الأول خبر ابن عباس قيل بصحته مع نسخه، حديث ابن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربع ما بين ليه ما بين الركنين فالرمل هو مقاربة الخطى كما ذكرت لك مع الإسراع، أما ما بين الركن اليماني والحجر ليه والحجر الأسود فعلى هذا الحديث فإنك تمشي إذا أتيت إلى هذا المكان تنتظر ولا إيه ولا ترمل، ثم بعد ذلك إذا أتيت إلى الحجر الأسود تبتدئ الرمل. والحديث الذي بعده حديث ابن عمر والرواية الأخرى فيه إطلاق الإيه في إطلاق الثلاثة أشواط، ولهذا فهم بعض أهل العلم أن هذا الحديث متأخر حديث ابن عباس وقالوا بنسخه لأنه في عمره من عمر النبي صلى الله عليه وسلم متقدمة، وأما حديث ابن عمر وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثة أشواط أو سعى ثلاثة أشواط ولم يفصل فيه تفصيل ابن عباس، فأخذ منه أن الرمل يكون فين في الأشواط الثلاثة كلها لا نقول بين إلا ركن فقط، على طبعا نقاش بين أهل العلم في هذا. والحديث كلها طبعا متفق عليها ثابتة صحيحة.
قال وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
الركنين اليمانيين المقصود الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي إيه؟ الركن الذي قبله، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله كان يستلمها من النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا.
قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه.
يبقى فيه أن الحجر يقبل لا إشكال، أما السجود عليه فهذا أمر آخر.
وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
يبقى الآن هذه حالات، إما أن تدرك الحجر الأسود فحينها تمسه أو تقبله فإن لم تستطع يمسه الإنسان، فإن لم يستطع تشير إليه، هذه أشياء ثلاث. والسجود فيه الخلاف المعروف، والمحجن هو عصا ملتوية، عصا مثل العكاز اللي احنا بنقول عليه الآن عكاز مثله كده.
قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
وأيضا قبله ابن دقيق العيد وابن الملقن والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، فخبر مقبول. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، وهو أن تجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، تحت الإبط الأيمن ها هنا، ثم بعد ذلك تجعل الطرف على العاتق على العاتق الأيسر. وهذا الاطباع إنما يكون في الطواف، ويكون في الطواف من بدايته، إذا شرع الإنسان في الطواف فإنه يطبع، فإذا ختمه فإنه يعود لحالته، على خلاف ما يفعله كثير من الناس أنه إذا ابتدأ العمرة يطبع، وهذا خطأ. وكذلك لا يصلي ركعتين بعد الطواف به، وإنما يعود إلى حاله الأولى من ستر المنكبين، هذا هو الصحيح. وفيه أيضا أن الإنسان قد يعني يتلبس بملابس غير بيضاء، ملابس غير بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برد أخضر، والبرد هذا هذا كساء له أعلام وهو أخضر، يعني كمان فيه فيه أعلام غير الأخضر، فهذا جائز لا إشكال، وإن كان الناس خلاص درجوا على على البياض.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه.
يبقى الآن التلبية ماشي لا إشكال، والتكبير أيضا لا إشكال، زي يوم عرفة، كلاهما سنة.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه.
هذا الحديث في جواز الدفع من من مزدلفة قبل الفجر، أنت الآن كنت في عرفة ثم ذهبت خلاص تصلي المغرب والعشاء فين؟ في مزدلفة، وتبات ثم تصلي الفجر، تذهب بعد ذلك إلى المشعر الحرام تقف فيه إلى أن تسفر جدا، ثم تذهب إلى منى فترمي، صح كده ترتيب ولا مش متصورينه؟ طيب الآن الضعفاء لا يستطيعون أن يرموا مع هذه مع ازدحام الناس صباحا، فالحديث يتكلم عن هذه القضية. بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل يعني الضعفاء، أو قال في الضعفة من جمع بليل، جمع مزدلفة، بليل يعني قبل الفجر، قبل الايه؟ قبل الفجر. ومتى يذهب الناس؟ هل اذا ذهبوا من عرفه الى منى مباشره؟ لا، هذا خطا، بل الصحيح انهم ينتظرون في مزدلفه الى ان يسقط القمر، الى ان ايه؟ يسقط القمر لا يظهر. لماذا ضبطناها بمثل هذا؟ لان اسماء لما أرادت أن تنصرف كانت تقول لأصحاب انظروا إلى القمر، فإن سقط انطلقنا، فلما سقط انطلقوا، يعني فضبطت، وهي لا تقول هذا باجتهادها وإنما لشيء معهود معروف. فالشاهد أن الناس لا تتعجل بهذه الطريقة، يذهبوا على طول يصلوا المغرب والعشاء في مزدلفة ثم يذهبوا إلى منى مباشرة، النساء ونحو ذلك والضعفاء، لا، هذا لابد أن ينتظر قليلا. هذا بالنسبة لإيه؟ يبقى فيه جواز التعجيل، تذهب فإيه؟ تذهب فترمي، تذهب إلى منى بليل قبل الفجر. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه.
طيب، ثبطة أن يقول أن تدفع قبله، يعني تفيض من مزدلفة لمنى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما صلناها كانت ثقيلة لا تستطيع أن تتحرك بسرعة مثل بقية الناس، يبقى فيه جوازه أيضا لمثل هذه الحالة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
لا ترموا
الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع.
وكذلك قال بانقطاعه ابن عبد الهادي والمناوي وقبل هؤلاء جميعا الإمام أحمد قال بانقطاعه أيضا. يبقى عندنا الإمام أحمد وابن عبد الهادي والمناوي، وأيضا ضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر والشيخ مقبل من أعصارنا، الإمام البخاري أيضا، لكن الإمام البخاري حكم باضطرابه كما في التاريخ الأوسط للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث طبعا فيه لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهذا خلاف الأحاديث السابقة. الأحاديث السابقة لا، ده يذهبوا ويرموا قبل الفجر، صح ولا؟ فهذا الحديث يعني فيه دليل على أنهم لا يرموا إلا فين؟ إلا بعد طلوع الفجر. لكن الحديث طبعا غير ثابت، فهذا حكم غير ثابت. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
هذا حديث ثابت صحيح لا إشكال عند أبي داود وغيره، وإسناده كما قال على شرط مسلم. هذا الحديث فيه جواز الرمي قبل الفجر للضعفاء، وهذا هو الحديث الذي يقضى به للحديث السابق. فمن ذهب من مزدلفة فيذهب هناك يرمي، خلاص لا إشكال، لأن هذه ليلة ليلة النحر. نعم.
قال وعن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شال صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا الحديث صححه أيضا ابن حزم وابن عبد البر، وكذلك قبله ابن الملقن وابن دقيق العيد والحاكم أبو أحمد الحاكم في المدخل، وأيضا قبله ومن الأئمة الحنابلة ابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا، يعني صلاة الفجر، فين؟ في مزدلفة هذه، فوقف معنا حتى ندفع. هذه الفقرة فهم منها جماعة بركنية الوقوف في مزدلفة، والجمهور طبعا على وجوبه وأنه يجبر بدم، والحنفية على أن الوقوف هذا أصلا سنة، المبيت مزدلفة وغير ذلك أظن أنهم يقولون سنة. وأحمد كان يقول رحمه الله ليس أمر مزدلفة كأمر عرفة، لا نستطيع أن نقول أن من فاته المزدلفة خلاص فسد حجه كما قلنا في عرفة، فالصحيح أن مزدلفة ماشي واجب، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فيه التفصيل المعروف اللي احنا علمناه في الوقوف في عرفة، أنه يقف في عرفة معه إلى الغروب، فمن أدرك بعد الغروب فمعه إلى الفجر، إن لم يدرك بعد فجاء عليه الفجر خلاص هذا الرجل سقط عنه، أو خلاص حجه لا يستطيعه، لأن الوقوف بعرفة الحج هو عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. عمر
قال وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
أشرق ثبير، ثبير جبل، كانوا لا ينطلقون من مزدلفة كما ذكرت لك إلا بعد إلا بعد الشروق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وذهب من مزدلفة حين أسفر جدا ولم ينتظر إلى الشروق. طيب، يبقى الإفاضة من مزدلفة تكون وقت الإسفار وقبيل قبيل طلوع الشمس.
قال وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة العقبة، رواه البخاري.
حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. هذا فيه يستمر الحاج، نعم، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. فيه أن الحاج يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، وهل إذا ابتدأ الرمي يسكت أم إذا ختم الرمي يسكت، يعني وهو يرمي يلبي أم لا، على قولين بين العلماء. الجمهور على أنه إذا ابتدأ الرمي يعني كف عن التلبية، هذا في الحج. أما في العمرة فعلى قولين أيضا، من بداية الطواف أو إذا تلبس بالحرم دخل الحرم خلاص يعني يقف، الأمر في سهل يعني.
قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه.
يبقى هذه هيئة الوقوف للرمي، يقول أنه جعل البيت عن يساره، تجعل البيت دائما عن يسارك، لا تقف في الجانب الآخر اتجاه الجبل، وإنما تجعل مسجد الخيف في ظهرك، فتجعل مكة عن يسارك، يعني تضبط نفسك قليلا ثم تجعل مكة عن يسارك، ويقول عن يسارك ومنا عن يمينك وترمي هذا المكان، هكذا كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم.
طيب، بالنسبة لوقت الرمي عشان نضبطه، احنا قلنا يوم العاشر الذي هو يوم ليه؟ يوم النحر. يوم النحر هذا هيرمي الإنسان معه من طلوع الشمس، صحيح؟ من طلوع الشمس يذهب فيرمي، هذا ابتداءه. وأما الضعفاء، ضعفة النساء ونحو ذلك، هيرموا من قبل ذلك، كويس، في ليلة العاشر يستطيعون الرمي، ويمتد هذا الرمي إلى الغروب، إلى الغروب على مذهب الجمهور، كويس. وأما أيام التشريق الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، فإنه يبتدئ حينها، أقصد الرمي من الزوال، ولا يجوز أن يرمي قبل قبل الزوال على مذهب الجمهور. وآخر الوقت هو آخر الليل، ولا يؤخر إلى طلوع إلى طلوع الفجر، أيضا على خلاف في هذه في هذه المسألة، فهذا تفصيله بالنسبة ليوم العاشر ثم أيام أيام التشريق.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات.
الدنيا المقصود الجمرة الدنيا هي قريبة، أقرب واحدة لمسجد الخيف،
بسبع حصيات، ويكبر على أثر كل حصات،
يعني عقب كل حصات،
ثم يقدم ثم يسهل
يعني يقصد المكان السهل حتى لا يضيق على الناس ونحو ذلك، فيقول
فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ويدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري.
ذات العقبة يعني الجبل، والجبل ده خلاص اتشال الآن أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بأنه إيه يزال، لأنه يعني يعطي الناس ونحو ذلك قديما فأزلوا. فالشاهد أن الإنسان يرمي ثم يقف فيدعو، ثم يذهب فيرمي ويقف فيدعو ويرفع يديه، ثم رمى جمرة ذات العقل من بطن الوادي ولا يقف عندها، الثالثة ترمي ثم تنصرف، لا إيه لا تدعو. نعم.
وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين.
الحديث معروف وفي استحباب الايه استحباب طبعا الحلق عن التقصير.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ من شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
يبقى الآن إذا في هذا اليوم خاصة ليس الأمر بإطلاقه من قدم شيء، لأن الإنسان المفروض في هذا اليوم يفعل إيه؟ يرمي أولا، يرمي ترتيب اليوم العاشر هذا، يرمي أولا ثم بعد ذلك ينحر ثم بعد ذلك يحلق ثم بعد ذلك يطوف طواف إيه؟ هذا ترتيبه. فمن قدم أو أخر شيء من هذه الأشياء فلا إشكال، حينها لا حرج. لكن تأتي رجل لم يقب بعرفة يفعل ولا حرج، رجل لم يبد بمزدلفة فعل ولا حرج، لا ليس الأمر بهذه الإيه؟ الصورة. عن المسور
قال: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
طبعا هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، هذا يهم أنه في الحج، لكن هذا في عمرة الحديبية، هذا الحديث في عمرة الحديبية حين منع قريش النبي صلى الله عليه وسلم. لو وضع هذا في الإحصار ونحو ذلك كان أجود، لكن طبعا إيه هذا الخبر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، إنما فعله فين؟ فعله في عمرة الحديبية. نعم نعم ترتيب ماشي لا إشكال، لكن أقصد هذا الحديث ماله هنا يعني من أين يأتي، ها تأخذ منه إيه هنا؟
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناد ضعف.
وكذا ضعفه أبو داود والبغوي وابن العربي وابن العراقي، ضعفه أبو داود والبغوي وابن العربي وابن العراقي والمناوي وابن الهمام وغيرهم، البصيري أيضا. حديث لا يثبت: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم. إحنا قلنا في التحلل الأول هذا يحصل بالرمي والإيه والحلق أو التقصير، حل له كل شيء إلا ليه إلا النساء، هذا على مذهب الحنابلة على خلاف في المسألة. تفضل.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصر، رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا مختلف فيه الحديث هذا على مذهبين، فممن يضعفه ابن القطان والذهبي وابن الملق يروا ضعفه، وممن يقبله عبد الحق الإشبيلي والشنقيطي من صاحب ضوال البيان وابن كثير والإمام النووي وابن المواق وغيرهم من العلماء على قبوله، وهو إلى الضعف أقرب، ضعف عبد الحق الإشبيلي وابن كثير والنووي وابن المواق وغيرهم. فهذا أقصد قبيله، أقصد قبيله عبد الحق الإشبيلي وابن كثير والشنقيطي والنووي وابن المواق وغيره، هؤلاء يقبلونه. والذين ضعفوه قلنا ابن القطان والذهبي وابن المواق، وابن المواق هكذا الذي يعني يعلق على دائما له انتقادات لابن القطان. فظاهر الإسناد قد يكون الإسناد فيه ضعف فعلا، لكن ثبت هذا عن بعض الصحابيات أنها تأخذ من طرف إيه؟ من طرف ضفيرتها سنة عن يعني بعض الصحابيات. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
نعم. وعن عاصم،
وعن عاصم بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
طبعا هذا الحديث الذي قرأناه الآن، الأول طبعا حديث ابن عمر هذا متفق عليه، وأما الثاني فقبله عبد الحق الإشبيلي أيضا وصاحب فتح الغفار، حديث عاصم بن عدي هذا. وحينها يجوز ألا يبيت الإيه؟ يبيت بعض الناس في منى، لأن البيت في منى هذا لابد منه، فإن لم يبت فهذا على تفصيل يعني في عليه دم ونحو ذلك. لكن بالنسبة إلى إيه؟ إلى من رخص له، فمنه حديث العباس يبيت بمنى من أجل السقاية، ومنها رعاة الإبل، ورعاة الإبل طبعا هشق عليهم لأنهم لابد أن يخرجوا من منى حتى إيه؟ يرعوا هذه الإبل. طيب، فظاهر هذا الحديث أن الرعاة يرمون يوم النحر مع الإيه؟ مع الناس، كويس، ثم ذلك يذهبون ثم يعودون في يوم الايه، يقول هنا ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، خلاص، ثم يذهبون ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، خروج الناس من منى اما ان يكون يوم الثاني عشر لمن تعجل او يكون يوم الايه الثالث عشر، خلاص هيجي هو يوم الثالث عشر، يبقى يأتي يوم الثالث عشر فيرمي ليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم يرمي ليومه الايه ليومه المعروف، وهذا افضل من التوكيل، هذا على القول بصحة الايه بصحة الحديث، فلا يوكل وانما يرمي هو. واما بالنسبة للعباس فالعباس هيرمي لكنه لا يبيت لشغلته، هذا تخرج عليه اشياء كثيرة جدا من ايه من عصرنا لمن احتاج هذا، كان مثلا في يحج، وايضا هو في الامن او في نحو ذلك ممن يعملون هناك ممكن يتخرج عليه مثل هذه الايه هذه الاشياء. بالنسبه لحديث الخطبه، ها،
قال وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، حديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الروس فقال أليس هذا وسط أيام التشريق، الحريص، رواه أبو داود بإسناد الحسن.
نعم. طيب، هذا الحديث قبله عبد الحق الإشبيلي أيضا وابن عبد الهادي وكذلك الإمام ابن حزم والشوكاني وابن كثير، الشيخ الألباني يرى ضعفه، الشيخ الألباني يضعفه، لكن جماعة الناس على قبوله. وقوله يوم الرؤوس هو يوم الثاني عشر، لأن الصحابة كانوا يأكلون رؤوس الايه رؤوس ما ذبح في هذا الايه في هذا اليوم. والخطبة سنة الخطبة أن يخطب الإنسان في منى، هذه سنة يوم ليوم النحر وأيضا اليوم الايه اليوم الثاني عشر ونحو ذلك، هذه الخطب لا بأس بها للايه للناس، يعلم فيها الناس ويعظهم. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين وسعيك الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم.
القارن يكفيه طواف واحد وسعي ايه وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد كما فصلناه في غير هذا الموضع. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
هذا الخبر أعل بالإرسال كما قاله ابن عبد الهادي، لكن كثير من العلماء حقيقة لا يقبلون هذا التعليل ويقبلونه، مثل عبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد وابن حزم والحاكم نفسه، وأيضا الإمام ابن خزيمة يقبله، ظاهر الأمر أنه يقبله، مصنف نفسه الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة أيضا يقبل هذا الحديث. والرمل في طواف القدوم وطواف العمرة، الرمل يكون فين؟ في طواف القدوم وطواف العمرة، وأما في الإفاضة فلا، أما في الإفاضة فيعني هذا لا يثبتونه. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
طيب، هذا النزول المحصب في مكة هل هو نزول سنة أم لا؟ على قولين بين العلماء، هل هو من سنة أم غير سنة؟ كما سمعت أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إلى آخره، وعائشة تقول هذا إنما هو منزل في الأبطح، هذا المنزل آخر، هذا منزل كان سهل على النبي صلى الله عليه وسلم ينزله، فمن فعله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس، فيعني يخرج على الخلاف المعروف. وعن ابن عباس،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه.
هذا بالنسبة لطواف الوداع. طواف الوداع الظاهر أنه واجب عند الجمهور، لكن هل هو من النسك أم لا؟ هل هو من النسك أم لا؟ الظاهر عندنا عند الحنابلة أنه ليس من الإيه؟ ليس من النسك. نعم.
وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجده بمائة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان.
طيب، هذا كما قال ابن عبد البر ثابت لا مطعن فيه، ثابت لا مطعن فيه بوجه من وجوه، صححه أيضا ابن حزم والقرطبي في تفسيره، ابن حزم في المحلى والقرطبي في التفسير، وكذلك ممن قال إنه على شرط مسلم ابن عبد الهادي والضياء المقدسي، يقولون هو على رسم مسلم. وطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي قاطع للنزاع في قضية الإيه؟ في قضية الصلاة في مكة، أو أقصد الصلاة في المدينة، فالصلاة في المدينة هذا الأجر إنما إذا كان في المسجد نفسه والتوسعة طبعا باتفاق الصحابة، وأما خارج المساجد الأخرى في المدينة قباء ونحوها لا يكون فيها هذا الأجر. هذا يعني يكاد يكون قول جل العلماء في المدينة. أما في مكة فاختلفوا على مذهبين، فمن العلماء من يقول الصلاة في أي مسجد في الحرم في مكة حينها هي فيها هذا الأجر، ومنهم من يخصصه بالمسجد الحرام وهو المروي عن عطاء، وكان يرجح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، على خلاف بين الناس، وفضل الله عز وجل في هذا واسع. تفضل يا شيخ. باب الفوات.
قال باب الفوات والإحصار.
الفوات طبعا حصول مانع فلا نستطيع أن نتم النسك. قال
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما فقابل، رواه البخاري.
هذا دليل ابتداء كده دليل على التحلل لمن صد عن العمرة، فإنه يذبح ثم يحلق وخلاص قد حل. وهل الذبح هذا واجب أم لا؟ الجمهور على أنه واجب سواء ساقه أم لا، ورواية عن أحمد أنه لا يجب، فمن ساقه خلاص لزمه وإلا فلا يلزمه، والحديث في البخاري طبعا. وعن عائشة
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه.
هذا فيه جواز الاشتراط في الايه في قبل ان يتلبس الانسان بالنسك، فانه يقول هذا الاشتراط. وهل هذا الاشتراط مستحب؟ الصحيح هو عندنا اطلق الاستحباب، هو مستحب عندنا. وعندنا وجه اخر وهو وجيه ان الانسان ان راى من نفسه ان ثم مانع فحينها يسن له الاشتراط، والا فلا يشترطه، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني لم يشترطوا في هذا. وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه، وهو يعني وجيه وقوي.
وعن أكرمة الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال أكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
هذا الحديث يقول إيه عن أكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري، إن كنا بنتكلمش على سنيد، لكن الصواب فيه عن أكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج به، هذا الذي صوبه وقال الإمام البخاري هذا الأصوب وهذا هو الصحيح. والحديث قبله يعني بن عكرمة وبن حجاج رجل وهو عبد الله بن رافع، وقبله ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، قبل هذا الحديث ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد، وكذلك قبله الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى والعيني والشوكاني وغيرهم من العلماء. ومن فقه هذا الحديث أن الإحصار لا يكون للصد فقط، يعني يصدك جيش أو نحو ذلك أو تمنع قوة، وإنما الصد أيضا يكون بكسر وإصابات تحدث للإنسان فتمنعه من تمام الإيه؟ فتمنعه من تمام النسك. هذا بالنسبة إلى فقه هذا الحديث. وبهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى أنهينا ربع العبادات، وإن أحيانا الله عز وجل نبدأ في الربع الثاني ربع المعاملات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.